بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بعنوان: بناء الأمل في بيئة الإحباط. الآية المباركة من سورة يوسف تتحدث عن الفترة التي أعقبت إبقاء أخي يوسف الشقيق في أرض مصر معه، وعودة بقية الإخوة إلى أبيهم لكي يذكروا له: إن ابنك قد سرق، وما شهدنا إلا بما عملنا إلا بما علمنا. وكان توجيه يعقوب لأبنائه أن: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس يختلف على رأي بعض فقهاء اللغة عن التجسس، في أن التجسس عادة يتتبع الأمور السيئة عن الطرف الآخر، هذا يقال له عادة تجسس. وقد ورد في القرآن الكريم النهي عن، في قول الله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بينما التحسس هو أشمل، ومن الممكن أن يكون تفتيشا عن الأمور الحسنة والجيدة، فاستعملت هذه الكلمة في الآية المباركة باعتبار أن نبي الله يعقوب كان يريد من أبنائه أن يذهبوا للبحث عن يوسف وعن أخيه باستخدام حواسهم، حاسة البصر، حاسة السمع. وإذا كان أمر البحث عن أخي يوسف الذي سجن بناء على أنه وجدت السقاية في رحله طبيعي، هذا فترة قصيرة يذهبون ويتحسسون عن، فإن التحسس والبحث عن يوسف الذي مر على مفارقته لأبيه سنوات طويلة، والعنوان الرسمي له أنه قد أكله الذئب وبالتالي انتهى أمره، أن يطلب منهم نبي الله يعقوب أن يذهبوا للبحث عنه بعد هذه المدة الطويلة وبعد كون العنوان الرسمي لغيابه أنه قد أكل وانتهى، لابد أن يثير في الذهن هذا السؤال أنه كيف، وهذا طلب غير معقول. هنا يأتي ويقول: ولا تيأسوا من روح الله. كأن القضية ليست ضمن القضايا الطبيعية القريبة الحدوث والحصول، فيقول لهم: لا تيأسوا من روح الله. روح تختلف عن روح، روح في مقابل البدن، تقول الإنسان فيه بدن وفيه روح، أما روح فهي بمعنى الفرج، بمعنى الاسترواح. إنسان لنفترض يسجن في مكان ضيق يقول: أخرج أستروح. زين؟ في مكان مخنوق يخرج يستروح، يهب عليه روح من ربه، تعادل الفرج، تعادل الرحمة، تعادل الانفراج بعد الضيق. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من روح الله لماذا ينتج الكفر؟ ينتج الكفر نظرا لأن اعتقاد الإنسان أنه لن يفرج الله عز وجل نابع من أحد أمرين: إما نابع من أن الله لا يقدر على ذلك، ما يقدر الله يفرج، فهي نسبة عجز لله عز وجل وسلبه صفة القدرة، وهذا مع الالتفات يكون كفرا، أو أنه لا، هو قادر لكن بخيل، يقدر بس ما يفرج عنا، لا يرسل روحا منه، لا يعطي الناس ما يريحهم، بخيل عنيد. وهذا أيضا تنتهي إلى سلب صفة الرحمانية والرحيمية من الله والكريمية من الله والفياضية، أن الله فياض وكريم ورحيم ورحمن، وهي مع الالتفات أيضا تنتهي إلى الكفر. الآية المباركة تشير إلى أن حالة اليأس أحيانا تتحول إلى مقاربة للكفر، عندما يتصور إنسان ويعتقد إنسان أن الله سبحانه وتعالى لن يغير الحال، لن يفرج، لن يصنع شيئا أحسن مما هو الآن، هذه تصل إلى مرتبة الكفر. اليأس من روح الله أو التعبير المعاصر لها الإحباط الداخلي قد يكون في فرد وقد يكون في مجتمع. أكو بعض الأفراد ضمن حياته الخاصة يعتقد أنه لا شيء حسن سيحدث، المستقبل أسوأ من الماضي في رأيه، وين ما تضربها تجي عوجة حسب تعبيره، شقد ما تحاول ما يفيد، الأمر يسير من سيء إلى أسوأ، المستقبل أسوأ من الماضي. عند حالة يأس من تغيير حاله، إحباط في داخل نفسه، هذا قد يكون شخص. أحيانا وهو الأسوأ عندما تكون فئة اجتماعية، مجموعة بشرية يائسة ومحبطة، هذا الأكثر إشكالا، لما مجتمع يصير مجتمع يائس، مجتمع محبط، مجتمع لا يتوقع الخير، دائما ينظر إلى أن الأشياء القادمة هي أسوأ مما مضى، هذه المشكلة مشكلة أكبر، لأن المجتمع ذات الوقت يتحول إلى كتلة سلبية متوقفة، كل المجتمع المتأثر بهذه الفكرة. فكيف نستطيع أن نبني الأمل في مثل هذه المجتمعات اللي مجتمعنا الشيعي، مجتمعنا الإسلامي يتأثر بدرجة أو أخرى بحالات الإحباط واليأس؟ هذا يحتاج إلى أن نفكر سوية في بعض الأسباب المرتبطة بحصول هذه الحالة. ليش تحصل مثلا فيها المجتمع ما تحصل في ذاك المجتمع، في هذا الفرد ما تحصل في ذاك الفرد؟ أكو عدة أسباب. من هذه الأسباب شيوع ثقافة متخلفة مثبطة محبطة يائسة، هذا على فرض أننا نستطيع أن نسمي هذا بالثقافة، لأن كلام في المصطلح، هل يصح أن نسمي الأفكار السلبية الداعية إلى الخلف، الداعية إلى تراجع، نقدر نسميها هذه ثقافة لو لا؟ وأكو بحث في المصطلح الآن نحن لسنا في صدده، خلينا نأخذه هكذا كتعبير بغض النظر عن النقاش في المصطلح. أنا هنا أريد أركز على نقطة غالبا ما تغفلها الأذهان، وهي دور الأمثال الشعبية في صناعة الإحباط. هذه من الأمور المهمة اللي لو أن بعض المثقفين، بعض الباحثين يريد دراسة جيدة، أعتقد أن من المواضيع الجيدة هي هذه القضية، تتبع دور المثل الشعبي في صناعة ثقافة يائسة ومحبطة. والمثل الشعبي مهم جدا ومؤثر، أحيانا يصير أكثر تأثيرا من الكتاب، ويصير أكثر تأثيرا من الخطاب، ويصير أكثر تأثيرا من الدراسة العلمية في الناس. ليش؟ لأن قريب منهم. مثل الشعبي الكبير يعرفه، الصغير يعرفه، يتفاعلون معه من بيئة الإنسان، ما يحتاج له إلى ترجمة ولا إلى شرح ولا قومة وقعدة حسب التعبير، فهو يؤثر تأثيرا سريعا ومباشرا. حتى في الانتخابات، يعني انتخاب بعض الأمثلة، بعض الكلمات، بعض أبيات الشعر تسود في فترات معينة، هذه تصنع سلوكا يائسا، سلوكا متوقفا، سلوكا محبطا. الآن تتكلم مع شخص على سبيل المثال حول مشروع من المشاريع، من مشاريع الخدمة الاجتماعية، خلينا نسوي كذا وكذا. عادة في كثير من الحالات يجي يعتذر إليك بعدم القيام به، لأن هناك من يخالفه، ويجيب بيت شعر سريع: أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم. يقول لك بالتالي الناس اللي يخربون، إذا واحد يخرب شغل ألف يقدر يكسره، فكيف إذا كان أكو ألف واحد على بناء شخص واحد؟ وكأن المجتمع نسبة المخربين والمدمرين فيه والمخالفين للعمل الصحيح ألف ضعف. هذه فكرة باطلة غير صحيحة. أكثر الناس ميلهم إلى الخير بغض النظر عن أنه هو يسوي لو ما يسويه، يميل إلى الخير. الآن أي مشروع تطرحه، قبل قليل صار كلام حول مساجد تحت الإنشاء، الكثير تعاون وتساعد، اللي هم ما تعاون إما لأنه ما عنده في جيبه أو عنده مكان ثاني يريد يصرفه، لا أنه يرى أن هذا شيء مو زين. نسب الخير في المجتمع نسب كبيرة جدا وعظيمة جدا، فلما يجي يقول لك هذا أرى ألف بان لا يقوم لهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم، هذا قاعد يصور لك صورة خاطئة غير صحيحة عن المجتمع، وينتج نتيجة أنه ما دام الأمر هكذا إذن ما لازم نشتغل وما لازم نتحرك. كثير من الأمثلة، كثير من الحكاوي الشعبية تنتشر. قلت أنا أدعو من إلى خلق دراسات، ولا سيما الشباب والمثقفين اللي دارسين علوم إنسانية، أن يروح وراء هالقضية. سوف يتبين لهم أن عددا من الأمثلة شعرية أو نثرا تؤثر آثارا سلبية في المجتمع وتشكل ثقافة إلى هذا المجتمع. هذا وين توجيه القرآن الكريم الذي سوف يأتي فيما بعد الحديث عنه إن شاء الله، مكان آخر: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ذرة واحدة إذا تسوي تحصل نتيجتها. شنو ألف بان لا يقوم لهادم؟ لا يقوم، والشاهد على ذلك ما نراه الآن، هذا المنهج وهذا الطريق. مذهب أهل البيت يكذب هذه النظرية. مذهب أهل البيت تلخص في كربلاء في تلك السنوات في 100 شخص، طيب، واشتغلت عليه كل معاول الهدم الرسمية، زين، اشتغلت عليه طول هذه المدة. اليوم هال100 شخص صاروا ثلث المسلمين وأكثر، زين، مع كل ذلك التهديم من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهذا واحد من الأسباب اللي تنتهي إلى تشكيل مجتمع محبط، مجتمع يائس، مجتمع متوقف، وجود فكر متخلف يتشكل تارة في قضايا دينية، أحيانا ترى بعض الأفكار اللي تنسب إلى الدين تقوم بدور معاكس إلى ما يريد الدين، الأمثال الشعبية إليها دور. من الأمور التي قد تنتج الإحباط طلب المثالية في الأمور. مثالية في الأمور يعني شنو؟ يعني الإنسان يريد أعلى شيء في أقل وقت وبأدنى الأثمان، وهذا ما يصير عادة. أنا أريد أشتغل مثلا شغل مريح جدا ساعتين في اليوم، لكن لازم أصير ملياردير خلال أسبوع واحد، ما يصير هذا. أنت إما تمدد المدة أو تقلل المقدار أو تزيد الجهد أو مجموعة. هذه المثالية في الأمور تنتهي أحيانا إلى الإحباط. يعني مثلا تشوف في المجتمع ناس يشتغلون مجموعة لنفترض تحركوا في اتجاه جزاهم الله خير، تعالوا نحن نحتاج في هذه المنطقة إلى مدينة جامعية، خل نشتغل عليها، نهيئ، نتحرك، نعبئ الجو، هذه في مصلحة البلد ككل ومصلحة المنطقة على وجه الخصوص. طيب يجي لك واحد أنه أولا شنو يفيد هذا؟ شنو فائدته؟ المهم هي الحقوق الكبرى، لازم نحصل إحنا كل شيء، وإلا شنو هذا قيمته مدينة جامعية؟ هذه من المثالية في الأمور. تحقق إنجاز في الموضوع الاقتصادي يقول لك ماذا صنعت في الموضوع السياسي، تحقق إنجاز في المستوى العلمي يقول لك سويت في الموضوع الديني، تحقق إنجاز في المستوى الديني يقول لك شنو سويت في كل القضايا هذه، شنو قيمة هذا وقيمة هذا وقيمة ذاك. لازم شيء كبير، حسب ما في المثل المعروف لو حكيم باشي لو أموتا. حكيم باشي هذا أيام الأتراك هو كبير الأطباء، مثل الآن استرد الاستشاري الأكبر رئيس الأطباء. فواحد تمرض إنفلونزا ما أدري كذا، وخاكم الله وإيانا الأمراض، قالوا لن نجيب لك طبيب. قال من تجيبوا إلي؟ فلان وفلتان؟ لا، لازم حكيم باشي رئيس الأطباء. يابا الآن هسه هذا المتوفر، هي كلها سالفة حباية وإبرة حسب التعبير. طيب قال لا، حكيم باشي روح الدورة عنه. يابا راح ودور وشافوا الحكيم باشي مسافر، صادف أنه مسافر، ما يصير، ما حد يعالجني غير حكيم باشي إلى أن مات وهلك هذا الإنسان. زين، أكو قسم من الناس في المجتمع طريقة لو حكيم باشي لو أموت، إما أعلى شيء وإما لا يرضيني شيء أبدا. هذه المثالية في الأمور وفي الطلبات عادة ما تنتهي إلى الإحباط، لأن ما تصير في المجتمع كما سيأتي بعد قليل الإنجازات تراكمية. أي مجتمع في الدنيا، أي مجتمع في الدنيا الإنجازات تراكمية. لا يوجد على وجه الكرة الأرضية مجتمع من مجتمعات الأنبياء ولا الأوصياء ولا المجتمعات المعاصرة الحديثة بدأ من نقطة واحد إلى مئة درجة مرة واحدة، ماكو هالشكل، يتدرج لازم، لا في القضايا العلمية، لا في القضايا الأخلاقية، لا في القضايا السياسية، تراكم واستمرار. هاي المدنية والحضارة والاكتشافات والاختراعات اللي اليوم البشرية تنعم فيها، قبل 300 سنة ما كانت موجودة، كانت مرحلة من المراحل، قبلها أقل، بعدها صار أكثر بسنة، بعدها بعشر سنوات أكثر، وعلى المعدل هذا. لما مجتمع يتعود على طريقة أنه لا يريد إلا الحكيم باشي ولا يريد إلا المثالية، هذا يصاب بالإحباط. ومع الأسف يوجد في مجتمعنا الشيعي مثل هذا الأمر. ليش؟ لأن قسم من مقاييسنا إحنا مقاييس عالية، نريد مثلا قائد لكن بمواصفات من علي بن أبي طالب. يبقى علي بن أبي طالب ما يتكرر، نسخة فريدة ما يمكن يتكرر. اخلق إليك ما شئت من الظروف، ما يتكرر علي بن أبي طالب. لا، أنا أبغى أما علي بن أبي طالب ولا ما، أما يصير المقدس الأردبيلي ولا ما أصلي وراه، وأما يكون ما أدري فلان وإلا ما أخلي قيادة إلي. لا، القضية ليست هكذا. إذا صار في مجتمع، أقول في بعض جهات مجتمعنا يوجد هذا الأمر، أن مقاييسنا في هالجهات هذه مقاييس مثالية وعالية، ولأنها لا تتحقق فيصير عندنا إحباط، يصير عندنا تراجع. هذا أمر ثاني. أكو أيضا جهات سياسية، وهي أن بعض السلطات في بلاد المسلمين تصطنع الإحباط في الناس. يعني واحد يشتغل، يروح يجي، يصعد ينزل، يظلوا يحرجوه ويكسرون رجله وما يحققون لك شيء. طيب، حتى بعد فترة من الزمان، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، أكثر أقل، هو يشوف ما وصل إلى نتيجة، وغيره أيضا يرى أنه لم يصل إلى نتيجة. تعمديها هذه الحالة فيما يرتبط بتلك السلطات، فيصير هذا درس لغيره، أنه أنت أيها الآخر، مو هذا الأول، الأول انتهى أمره، الثاني بعد ما لازم تتحرك في هالاتجاه، لأنه ما حتوصل إلى شيء كما لم يصل غيرك إليه. صناعة الإحباط أيضا قد تأتي من قبل جهات سياسية تتعمد ذلك لكي لا تتحرك المجتمعات في اتجاه النهضة والدفاع عن حقوقها، فتعوق المسيرة باستمرار حتى تحبط هذه الجهود. وهناك أسباب أخرى لا نريد الآن التفصيل فيها. الطرف الآخر لازم نتحدث فيه، كيف يبني الإسلام الأمل في هالبيئات المحبطة؟ أولا، في البناء الديني أكو هناك عناية خاصة على أكثر من مستوى، الدين الإسلامي يحاول من خلالها أن يبني في الناس الأمل. واحد من ذلك أن يجي يقول للإنسان أن عملك لا يمكن أن يضيع، العمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرتفع، طبيعة العمل الصالح مهما كان صغيرا. يجي يقول لك وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، إله جذور راسخة مستقرة وإله ارتفاع حتى يراه الناس. زين، هذا العمل مو إلا لازم يكون عمل كبير ومفصل، لأي عمل تعمله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون هنا فسرت في بعض التفاسير بالمعصومين عليهم السلام، وفي تفاسير أخرى هو أعم. إذا عملكم يعني تفاصيل عملكم الشخصية أو نتائج الأعمال التي تقومون بها،
من الممكن للمؤمنين أن يعرفوها. أنت تزرع شجرة بعد 10 سنوات تشوفها مثمرة، أنت تبدأ ببناء مسجد بعد 10 سنوات تشوف فيه المصلون، تجد فيه المصلين بكثرة، فيرى المؤمنون الناس نتيجة عملك. فأول شيء يقول لك هذا عملك ما يضيع أبدا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما يقول يرى ثوابه وإنما يراه هو، وهذا يشير إلى أنه من الممكن أن يرى نتائجه في هذه الدنيا كما يرى نتائجه في الآخرة، وهذا شيء واضح أن الإنسان يرى كلمة واحدة، كلمة من الكلمات قالها شخص من الأشخاص في وقت من الأوقات أنت تتأثر فيها. الآن إحنا لما نسمع بيت شعر يقوله عمرو بن جنادة، ذلك الغلام اللي عمره 12 سنة في كربلاء، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، إلى آخر أبياته. إلى الآن هذه الكلمات في محرم في وقتها تأثر في قسم من النفوس، مع أنها من متى قيلت؟ وشعر هكذا أطلق، ربما ما كان يتوقع هذا الطفل الولد الصغير أن لهذه الكلمات راح يكون هناك آثار وأن الناس راح تتأثر بها. أو ما ينسب إلى عابس، زين، حب الحسين أجنني، إن تمت النسبة لم يكن يتوقع هذا حينما قال هذا الأمر أن أجيالا من الناس سوف تتأثر بمثل هذه الكلمات، وهي كلمة في عمق التاريخ قيلت. فمن يعمل خيرا، من يقل خيرا، من يتحرك في سبيل يجد نتيجة ذلك. بل حتى لو حصل فشل، افرض انت قلت حكاية وشفت قدامك ان نتيجتها كانت نتيجة غير صحيحة، سعيت في مسعى قدامك شفت هذا المسعى فاشل، الدين ما يخليك هنا، يقول لك لا تتأثر، لا تمت كمدا ولا تغتم، لعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لعلمك بعاقبة الأمور، أنت سويت وظيفتك، سويت ما عليك، قمت بما ينبغي، خططت، حسبت حساباتك، رتبت أمورك، تحركت بما ينبغي، لم تحصل على الثمرة في أيام حياتك، شو تسوي الآن؟ تفكر بالانتحار؟ تصاب بالإحباط؟ تشعر باليأس؟ لا، لعل الذي أبطأ عني هو خير لي. إذا شفت أيضا الطرف الآخر ليقاوم مشاريعك، طرف قوي ومقتدر ومن الممكن أن يؤثر فيها تأثير سلبي، ذاك الوقت ما عليك إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكل على الله في كل الأمور. هاي فلسفة التوكل يحتاج إليها إلى حديث مفصل، لأن هذا المبدأ، مبدأ التوكل، من أعظم المبادئ الدينية والإسلامية، ومو قضية مجرد أخلاقية بسيطة في جانب، لا، هاي فلسفة حياة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيعطيك الدين هذا الأمر. زين، يابا الأمور كلش ضيقة وأمورنا غير جيدة، تعال راهن على المستقبل، أكو عندك في نهاية المشوار أمل، هو قائم آل محمد. غيرك كل ما يمتد به الزمان يتعب، يسأم، يستنفذ، طاقته تقل، أمله يقل، أنت لا. إذا أنت ضعفت أكو هناك قوي يبعثه الله سبحانه وتعالى لرفع ضعفك،
إذا اكفهرت الأرض، إذا ملئت إلى هالمقدار، إذا ملئت جورا، ملئت جورا مو يعني فيها جور مثل كاس متروك، ملئت جورا ذاك الوقت يبعث لك من يملأها قسطا وعدلا. اللهم فرج وعجل فرج وليك المنتظر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره. هذا أمر جدا مهم، أن يعطيك رهان على المستقبل، غيرك لا مستقبل له وأنت المستقبل حتما بيدك. أنت كمؤمن بهذا المنهاج وبهذا الطريق في ضمن المخطط الرباني والإلهي، نصرك ونجاحك وفلاحك، فهل يبقى بعد إذن مجال للإحباط أو لليأس أو للقنوط؟ اعتقادنا بإمامة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وبحتمية خروجه يجعل الإنسان متعاليا على بيئات الإحباط وعلى ظروف اليأس، ويكمل ذلك بمزيد من العمل. طبعا أنا أخالف ترى أمر الأمل الكاذب، بعض الأحيان تشوف يعني هناك شيء من التزيد، وأنا ذكرت هذا في بعض السنوات الماضية، مع كل حدث يصير كلام ترى الإمام باشر عقبه السنة الجاية اللي بعدها دا يطلع فلان شطار فلتان شطار، هذا أحيانا مما يصنع الإحباط. ولذلك نهينا عن التوقيت. أصل الفرج، أصل قضية الإمامة، أصل قيامة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا لا خلاف فيه، مبدأ إسلامي لا يمكن التشكيك فيه حتى على غير المستوى الشيعي. لكن هالتفاصيل هذه اللي كل يوم تطلع سالفة جديدة، وكل يوم علامة ظهور، وكل يوم ما أدري قالوا كذا صار إذن توقعوا هاليومين الثلاثة، هذا أحيانا ينتهي إلى صناعة اليأس وصناعة الإحباط. ولذلك نهينا بقوة عن التوقيت، احنا تحدثنا عن هذا في سنة مضت لا نريد العودة إليه. فإذا على المستوى الديني مفاهيم مختلفة تمنع الإنسان من اليأس من الإحباط، تقول لأي عمل تسويه له نتيجة، له ثمرة، له فائدة، سوف ينتج. كلمة واحدة ما تروح هدر، لابد أن تؤثر. إذا ما أثرت مباشرة تؤثر بالانضمام، إذا ما أثرت هنا تأثر هناك، إذا ما أثرت قدام جيش عمر بن سعد راح تأثر في المستقبل. كلمات الإمام الحسين قسم كبير منها ما أثرت في هؤلاء المقاتلين على مستوى العموم، لكنها أثرت فيها الأجيال اللي خرجت تهتف بلبيك يا حسين. هذه استجابت لنداء الحسين، كلمات قيلت في تلك الأزمنة لم تؤثر مباشرة، أثرت فأثارت ثورات فيما بعد وحركت مجتمعات فيما بعد، وهذا يشير إلى هذا المعنى. إضافة إلى ذلك لو نظرنا إلى الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية قائمة على أساس أن المجتمعات تتغير تتبدل تتحرك، ولكن ضمن التدرج والاستمرار، وإلا لابد أن يكون هناك تأثير. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك تجد أن رجال الله في أشد الساعات حلكة يكونون أقرب انتظارا إلى الفرج وأكثر استبشارا بالخير. وقال قائلهم في حق الحسين عليه السلام في كربلاء: والله ما رأيت مكثورا. مكثور يعني الشخص الواحد اللي أحاط به الجيش من كل الجهات، يريد يتحرك من هذا اللي من خلفه يضربه، من هالصوب اللي من هنا يروح ذاك الصوب يقاتل اللي من هنا يقدر يضربه، هذا يسمونه مكثور، أحاطت به الكثرة. ما رأيت مكثورا قط قد قتل أهله وأنصاره أربط جنانا من الحسين بن علي. ولقد كانت الرجال تحيط به فلا يزداد نور وجهه إلا إشراقا. هذه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ذلك الطرف، بينما هذا عندما تتفاقم ظروف المحنة ينتظر آنئذ ظهور الفرج، آنئذ فسحة الأمل ونور هذا النور المنتظر في مثل هذه الأوقات يتجلى في مثل هذه اللحظات. أبو الفضل العباس سلام الله عليه صاحب هذه الليلة في وقت تقطع يده يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين. هذه ملاحظة ترى انفرد بها أبو الفضل العباس. سائر الرجال، سائر الأصحاب، سائر المقاتلين كانوا يرتجزون قبل إذن. حبيب بن مظاهر أول ما خرج قال: أنا حبيب وأبي مظاهر. غيره وهو يحمل العباس بن علي عندما قطعت يمينه آنئذ قال: إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. عندما قطعت يساره قال: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري. في ذاك الوقت اللي المحنة زادت الأمل صعد وخرج وتجلى في حياة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، هذا الذي كان مدرسة في الفداء والإباء والإيثار ويستحق المكانة التي أعرب عنها الحسين عليه السلام. كلمات بسيطة قالها الإمام الحسين في كربلاء في حق أبي الفضل العباس، ولكن كل كلمة هي تبين منزله. عندما أراد الخروج قال: اركب بنفسي أنت، اركب بنفسي أنت. تدري معناها شنو؟ يعني أنا أذهب فداء لك يا أبا الفضل العباس، أنا الحسين إمامك بس أروح فدوة إليك. العادة أن الصغير يفدي الكبير والمأموم يفدي الإمام، لكن هنا الحسين يقول: أنا أكون فداء لك يا أبا الفضل، اركب بنفسي أنت. أو لما إجا يستأذنه للبراز كما قالوا، هنا الحسين عليه السلام قال: أخي أبا الفضل، إذا أنت خرجت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. يعني أنت كل وجودنا هو أنت يا أبا الفضل العباس. كان عند الأنصار، كان عنده الهاشميين، كان عند أولئك الأبطال، وكل واحد حسب التعبير يقول الزود عندي، ولكن هالكلمة خاصة بأبي الفضل. يقول لي: أنت إذا رحت خلص نتلاشى من الوجود، لا جمع يبقى ولا مخيم يبقى ولا شيء نلجأ إليه. هذا الشيء من مقامات أبي الفضل العباس، لكن مع ذلك الرجل جاء إلى الحسين عليه السلام مستأذنا إياه في القتال. قال له الحسين ذلك، قال له: أخي أبا عبد الله، لا طاقة لي على الصبر، آخر واحد، بس لا طاقة لي على الصبر أكثر من هذا، وأنا أسمع النساء والأطفال يتصايحون وعطشا. العطش، العطش هاي سكينة من جهتي، وتأخذ بيد أبي الفضل العباس عمها وتضع يده على صدرها حتى يتحسس كم هو، كم هي عطشانة. أنا ما أقدر أتحمل مثل هذا المنظر، أو أن زينب العقيلة تأتي بعبد الله الرضيع فتقول: هذا أبو فاضل، هذا عبد الله الرضيع، وقد دلع لسانه من شدة الظما، أطلبوا له قليلا من الماء. ما أقدر أتحمل أنا هذا الأمر، أخي أبا عبد الله ائذن لي في القتال. قال: افعل، ولكن خذ معك القربة. ماكو أحد حمل إياه القربة من بين المقاتلين في يوم العاشر إلا الحسين أخيرا، وأبي الفضل العباس أولا، وإلا باقي الأصحاب والهاشميين لم يأخذوا قربة، خرجوا لأجل القتال. هذا أخذ القربة لكي يروي غليل النساء، ولكي يأتي بالماء إلى المخيم. أحدر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصار مهب الدار لاجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال، شعت جبينه وصارمه تذهب بالأبصار، من صولته ذاك الجمع مثل الرحادار، فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار، بس امتليت غمد البتارك يا سردال، فرت وظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور، وتذكر سكينة واخوها ولا النار مال، جاء الى شريعة الفرات، نزل في شريعة الفرات، احس ببرد الماء، اغترف غرفة بيده، شلون اشرب واخويا حسين، شلون اشرب واخويا حسين عطشان. سكنة يا بسكنة، والحرم واطفال رضعان. وظن قلب العليل العليل التهب نيران. يا ريت الماي بعد لاح لو ما يا يار، هذا الماي يجري بطون حيا. انا اضوق قبل اخويا حسين، هات مرحبا بالإيثار، مرحبا بك يا أبا الفضل العباس. وظن قلبه وظن طفلة يا ويلي من العطش مات، وض الموت قرب والعمر قصاير، ملأ القربة زمها على عاتقه، استوى على صهوة فرسه، همه إيصال القربة إلى المخيم. يا زينب يا سكينة البشارة ستبقى، استبشرن أيتها النساء أيتها الأطفال، هو العباس يوصل، يوصل هو. ودعته سكينة تقول لعن أبا الفضل، إن قلبي كخالية الغمر. الله يساعد قلبك أبو فاضل، معذور إذا يقول للحسين آخر شيء، أخي أبا عبد الله خليني بهالمكان، أنا ما أقدر أتحرك منه، لوين توديني إلى المخيم؟ بيا وجه أواجه سكينة وباقي الأطفال. عظم الله أجوركم، استوى على صهوة فرسه، أخذ يقاتل القوم قتال الأبطال. أدركوا يا حسين، بينما هو يقاتل جاءه حكيم بن طفيل من ورائه، ضربه على يمينه. أين المنادي؟ وعباسا أخذ السيف بشماله، جاءه لعين آخر ضربه على شماله، لا يدين فيقاتل. باقي شوية أملها، الآن خلي يمشي سريع يوصل إلى المخيم، خلي القربة سالمة توصل، ليوصل باليدين ما يحتاج إلى يدي. وإذا بالسهام كرشق المطر، فسهم أصاب عينه وأصاب القربة سهم، وأريق ماؤها. أنا ما أعتقد أن سهم العين كان أشد على العباس من سهم القربة، لأن سهم القربة أفقده الأمل في إرواء الأطفال والنساء، ألم عليه على قلوب النساء. وأراق ماءها، وقف أبو الفضل حائرا وقد فقد الأمل بالوصول إلى الخيمات. يقول بعض الذاكرين أحنى رأسه على سرج الفرس ليستخرج السهم من عينه، وإذا بلعين من خلفه يضربه على رأسه، هوى إلى الأرض صريعا مناديا أدركني يا أخا. جاءه الحسين وقف على مصرعه، ثم جلس عنده وضع رأس أبي الفضل في حجره ونضحه بدموع عينه. أفاق أبو الفضل العباس، تصور واحد من الأعداء قال أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني، ريت ما يأتي منها، أريد لحظة وداع ويا الحسين، خليني أرجوك. وإذا بالحسين يقول أنا أخوك المذكول بك. لما سمع أبو الفضل الآن غير يرتاح، غير يتهيأ بهذا اللقاء، وإذا به يسحب رأسه من حجر الحسين إلى التراب. شال الحسين خلاه بحجرة مرة أخرى، سحبه مرة ثانية إلى التراب. أخي أبا الفضل، لماذا تصنع هكذا؟ ليش ما تخلي رأسك بحجري تخلي على التراب؟ يقول له أنت تضع رأسي في حجرك، من الذي يضع رأسك في حجرك؟ أبو فاضل لا تخاف على رأس الحسين، التراب ما رح يصير عليه، ما رح يبقى على الأرض، رأس الحسين سوف يعلى على رمح طويل في السماء. أيوة حسين يا بخلي يا دمعي يا الأخو سايق، خليت دمعي يا الأخو سايل من يسرج الميمون من عقبك يا أبو فا، عباس يا خويا مظلوم يا خو، شال الصبط راسه وحطه بوسط حجرة، شال الصبط راسه وحطه بوسط حجرة، شال أبو فاضل وجرب حرة الغاية أبرى، عباس يا خويا مظلوم يا عباس. هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار،